أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصلت نوبة الكلام إلى العلم الثالث والأخير من علوم البلاغة التي عقد الماتن ذكرها في هذا الكتاب، وقد انتهينا إلى تساؤل طرحناه في الدرس السابق في أن علم البديع هل هو من صميم علوم البلاغة بحيث يكون دخيلا في حصول المطابقة لمقتضى الحال، أو أنه خارج عن علم البلاغة ومعدود من توابعه. والظاهر هو اتفاقهم على أن علم البديع من توابع علوم البلاغة وليس داخلا في صميمها. وقد مرت منا عبارة في أول الكتاب في أن علم البديع هو الذي يحسن الكلام تحسينا عارضا في قبال غيره من علوم البلاغة التي تحسن الكلام تحسينا ذاتيا. ولا بد ها هنا من شرح وبيان وتفصيل ذلك الإجمال الذي سبق ذكره. والحاصل أن المتكلم قبل أن يصدر كلامه يقوم بتصور المعاني الأصلية والزائدة التي يريد انتقال السامع إليها، وبعد أن يتصور المتكلم هذه المعاني التي يريد من السامع أن ينتقل إليها يقوم برصد جميع الألفاظ والتراكيب التي من شأنها تأدية تلك المعاني وإيصالها. إذن فالمتكلم في الرتبة الأولى لابد أن يقف على المعنى الذي يريد أن يوصله، سواء كان معنى أصليا أو كان معنى أصليا ومعه معان زائدة، بعد أن يحدد المعنى الذي يريد أن يوصله إلى المخاطب يقوم بعملية ضبط لجميع الألفاظ التي من شأنها أن تؤدي هذا المعنى، سواء كان إيصال تلك الألفاظ للمعنى المطلوب بطريق الوضع والحقيقة أم كان بطريق المجاز، وسواء كانت شأنية إيصال هذه الألفاظ لمعانيها، سواء كان الانتقال من هذه الألفاظ إلى معانيها انتقالا مباشرا أو كان انتقالا بوساطة. وبعد أن يقف على جميع هذه الألفاظ وأن يستحضرها استحضارا بدويا إجماليا، فإنه يقوم بإخراج واستثناء بعضها البعض لكي يختار ويعين تركيبا معينا مخصوصا. فبعض هذه الألفاظ التي رصدها المتكلم قد تكون متنافرة الحروف، ثقيلة على اللسان، توجب لكنة فيه عند النطق بها، فيلزم من استعمالها أن ينفر السمع حينئذ من اللفظ فيقوم باستبعاد هذه الألفاظ التي فيها تنافر حروف، خشية سريان ذلك النفور من اللفظ إلى معناه، لأن اللفظ ليس إلا وجودا تنزيليا للمعنى. وقد يكون بعض هذه الألفاظ غريبا وحشيا غير مأنوس الاستعمال، يحتاج في فهمه أو في فهم معناه إلى التفتيش عنه في كتب اللغة، فيلزم من اختيار النطق به ضياع المراد بتأخر الانتقال من اللفظ إلى معناه، فيقوم المتكلم باستبعاده أيضا. وبعد إخراج الألفاظ المتنافرة والغريبة وانحصار الدائرة بما يكون فصيحا فقط، يقوم المتكلم في مرحلة ثانية بدراسة حال المخاطب لمعرفة ما يناسبه، فالمناسب لحال المتردد هو التأكيد، والمناسب للمنكر زيادته أي زيادة التأكيد، وتتفاوت هذه الزيادة بتفاوت الإنكار، والمناسب لمقام المبالغة هو الادعاء والمجاز، والذي يناسب مقام الذكي والفطن كثرة الوسائط، ويناسب الغبية قلتها أو انعدام تلك الوسائط. جيد. ثم إن بعض هذه الطرق لما لم يكن الانتقال فيها من اللفظ إلى المعنى انتقالا مباشرا كما في المجاز والكناية، فلا بد أن يحرص المتكلم حينئذ على وجود تلازم بين المنتقل من والمنتقل إليه، وأن ينصب القرائن الصارفة للمخاطب عما ليس بمراد، وإلا لم يحصل الانتقال فعلا. وهذه هي المرحلة الثانية الواقعة بعد المرحلة الأولى. وبعد تمام هذه المرحلة، أي بعد أن يقصد المتكلم إلى تركيب مخصوص موصل إلى المعنى المراد، وبعد أن يحرص على وجود تلازم في طريقة الانتقال في هذا التركيب المخصوص، قد يبدو له، التفت، بعد أن يقصد المتكلم إلى تركيب موصل إلى المعنى المراد بالشروط اللازمة ومناسب لمقتضى الحال، قد يبدو له أن يحدث تزيينا ما في ذلك التركيب، وذلك تارة بأن يجعل إيقاع الصوت في هذا التركيب على نسق واحد كما في السجع ورعاية الفاصل، فيقدم لفظا ويؤخر آخر، حتى إذا ما طربت أذن السامع من وقعه الموسيقي سكنت إلى معنى وأخذته بموضع القبول، أو كأن يجمع في التركيب الواحد بين الشيء وضده ليحدث ذلك التضاد بين الألفاظ تضاربا في حركة الذهن بين معنيين متنافرين. ولا يخفى ما في ذلك من الحسن بداهة أن الضد لما كان يعدم ضده ولا يجامعه، فالوقوف على حد أحد الضدين فيه زيادة وضوح لحد الضد الآخر، ليكون الشيء الواحد كأنما تصور مرتين، مرة بنفسه ومرة بالوقوف على ضده. ومن ثم قيل إن الضد يظهر حسنه الضد، ويعرف هذا في المحسنات البديعية بأنه الطباق مثلا. جيد. ومن الواضح أن المتكلم في هذه المرحلة الثالثة لا يريد من المجيء بهذين الضدين، هو إيجاد مطابقة لمقتضى الحال. إذ الفرض أن المطابقة قد حصلت في المرحلة الثانية، وإنما جمع بينهما ليورث الكلام حسنا إضافيا حاصلا له بعد المطابقة. فالتحسين الحاصل ها هنا هو في نفس الجمع بين الضدين، وفي الجناء وفي السجع التحسين إنما هو في مجرد التقديم والتأخير لبعض الألفاظ حتى تكون الفاصلة على نسق واحد، فيكون التقديم لا من أجل الحصر ولا من أجل الاهتمام ولا من أجل أي معنى من المعاني الزائدة التي تدرس في علم المعاني، إلى غير ذلك من الأساليب الغريبة التي تزين الكلام وتورثه حسنا إضافيا زائدا على حسنه الذاتي، وهو كونه مطابقا لمقتضى الحال. فالتحسين الذاتي هو نفس كون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، وأما التحسين العرضي فهو ذلك الحسن الذي يلحق اللفظ بعد حصول المطابق. وهذه البعدية ليست بعدية بحسب الوجود، كما لا يخفى لوضوح أن المتكلم إنما يجيء بكلامه دفعة واحدة بحيث يكون مطابقا لمقتضى الحال، ومع وضوح دلالته مع وجود تلك المحسنات العارضة فيه، وإنما هي بعدية بحسب الملاحظة وبحسب حركة الذهن وتحليل تلك الحركة. وقد ظهر من ذلك أن التحرز من تنافر الحروف في المرحلة الأولى وغرابة الألفاظ، وإن كان يعد محسنا لللفظ كما يعد السجع والطباق محسنا كذلك، غير أن بينهما فرقا، وهو أن الفصاحة يعني التحرز يعني الخلوص من التنافر ومن الغرابة، وهو أن الفصاحة محسن ذاتي لللفظ، بمعنى أن وجود الفصاحة ضروري من أجل رعاية المطابقة، ويلزم من انتفاء الفصاحة فقد اللفظ لصلاحية التعبير به وانعدام كونه بحيث يحقق المطابقة لمقتضى الحال، لأن الكلام إذا لم يكن فصيحا فلا يكون بليغا، لأنه قد أخذ في بلاغة الكلام جيد مع المطابقة فصاحته أو فصاحة كلماته. وهذا بخلاف المحسنات البديعية، فإن تحسينها لللفظ تحسين عارض، وبعد حصول المتحاصل له بعد حصول المطابقة لمقتضى الحال، فلا يلزم من انتفاء تلك المحسنات انعدام كون الكلام بليغا، لما عرفنا من أن البحث فيها إنما يحصل في رتبة متأخرة عن الوقوف على المعاني الزائدة وانتخاب الطرق الموصلة إليها. وعلى هذا فيصح التفرق بين المسائل المحسنة، أو فقل بين المحسنات البديعية وبين غيرها من المحسنات بهذا البيان. ويصح حينئذ أن نعرف علم البديع بأنه جملة من المسائل التي تحسن الكلام المطابق لمقتضى الحال تحسينا عارضا، ونريد من التحسين العارض التحسين العارض على اللفظ بعد حصول المطابقة لمقتضى الحال وبعد وضوح الدلالة، فيخرج بذلك علم المعاني، لأن علم المعاني به تحصل المطابقة لمقتضى الحال، وقد أخذ في قوام المسألة البديعية أن تكون عارضة على اللفظ بعد المطابقة. جيد، فيخرج إذن علم المعاني لأن المطابقة إنما تحصل به، لأن علم المعاني هو الذي نعرفه بأنه الكلام المطابق لمقتضى الحق، ويخرج علم البيان أيضا لأن علم البيان إنما يبحث عن وضوح الدلالة وخفائها، وقد قلنا إن المسألة البديعية هي المسألة التي تورث الكلام حسنا عارضا عليه بعد المطابقة ووضوح الدلالة. فقولنا المطابقة شرطية أن يكون التحسين بعد المطابقة مخرج لعلم المعاني، لأن علم المعاني هو الذي يحصل المطابقة، وقولنا بعد وضوح الدلالة مخرج لعلم البيان، لأن علم البيان إنما يتكفل البحث عن وضوح الدلالة وخفائها. وأما سائر العلوم المتكفلة بشروط الفصاحة فهي خارجة، لأن هذه العلوم سابقة على حصول المطابقة، فلا شيء منها يعرض على اللفظ جيد بعد المطابقة. وقد أخذنا في قوام المسألة البديعية أن تكون تلك المحسنات عارضة على اللفظ بعد حصول المطابقة، والخلوص من التنافر ومن الغرابة لما كان سابقا على حصول المطابقة، فالمطابقة حاصلة بعده جيد، فلا يصدق على شيء من هذه المحسنات التي هي الخلوص من التنافر والغرابة إلى آخر، لا يصدق على شيء منها أنه حاصل اللفظ بعد المطابق، وإنما تحصل له قبلها، فهي خارجة كذلك. ومن هنا يظهر أن البديعة من توابع البلاغة وخارج عن مباحثه أو عن مباحثها الأصلية. فإن قلت هذا قد يكون ولا شيء داي أو شيء جيد، فإن قلت ولكن كثيرا ما تتوقف مطابقة مقتضى الحال على رعاية بعض المحسنات البديعية، كما إذا كان المقام مثلا مقام تحد في النثر فإنه يناسبه السجع ورعاية الفاصل، يناسبه السجع ورعاية الفاصلة، فتكون تلك المحسنات حينئذ دخيلة في حصول المطابق وليست عارضة على اللفظ بعد حصولها، ولازم ذلك اندراج البديع في مسائل البلاغة وفساد التعريف بلا إشكال، لأن التعريف إنما هو مبتن على القول بخروج البديع عن كونه محققا لمطابقة مقتضى الحال. قلت لا إشكال في مدخلية بعض المحسنات البديعية في حصول المطابقة لمقتضى الحال، لا إشكال في ذلك، إلا أن مدخليتها كذلك إنما تكون لعارض كما في الفرض المذكور، ولا ينافيه أنها من حيث ذاتها لا مدخلية لها في حصول المطابق، ويكفي في اندفاع الإشكال أنه كثيرا ما تحصل المطابقة مع الخلو عن المحسنات البديعية جميعا، وهذا بخلاف مسائل المعاني والبيان، فإن المطابقة بحيث يمتنع حصولها من دون رعاية مسائلهما. فالفرق بين علم البديع وبين المعاني والبيان ليس في أن البديع لا تتوقف البلاغة عليه، وأن المعاني والبيان تتوقف البلاغة عليه. التفت جيد. الفرق أن البديع الفرق بين المعاني والبيان من جهة وبين البديع من جهة هو أن المطابقة مقتضى الحال لا يمكن أن تحصل من دون رعاية مسائل هذين العلمين، وهذا بخلاف علم البديع، فإن المطابقة بحيث يمكن أن تحصل من دون رعاية مسائله. ولا ينافيه توقف المطابقة في بعض الأحيان على رعاية بعض مسائله. جيد. فالفرق بين البديع والبيان والمعاني ليس في أن البديع دائما لا تتوقف البلاغة عليه، وأن البيان والمعاني دائما تتوقف البلاغة ومطابقة مقتضى الحال عليه، بل الفرق بينهما في أن المطابقة لا تصح من دون رعاية مسائل المعاني والبيان، وتصح ويمكن أن تصح، مش وتصح، ويمكن أن تصح من دون رعاية المسائل أو المحسنات البديعية. ولا ينافيه توقف البلاغة في بعض الموارد على المسائل البديعية. جيد، واضح. فعلم البيان وعلم المعاني لا يمكن أن تحصل المطابقة من دون رعاية مسائلهما. فإن قلت هذا الإشكال بعينه نورده على علم البيان، فإنه كثيرا ما يكون المقام مقتضيا لإيراد المعنى بطريق الحقيقة من دون ارتكاب تجوز ولا اللجوء إلى الكناية. وقد مر أن الحقيقة عندهم خارج عن مسائل علم البيان، وأن الماتن إنما أورد الحديث عنها ليكون مقدمة وتوطئة لذكر المجاز وأحكامه. فيلزم في هذه الموارد حصول المطابقة من دون التعرض لمسائل علم البيان ورعاية أحكام، لأن علم البيان إنما يبحث فيه عن المجاز وعن الكناية، وقد يكون المقام مقتضيا لأن يساق المعنى بطريق الحقيقة لا بطريق المجاز ولا بطريق الكناية. فيلزم حينئذ أن تحصل مطابقة مقتضى الحال من دون رعاية مسائل علم البيان. جيد. وهذا يوجب حينئذ خروج علم البيان كما خرج علم البديع، أو دخول علم البديع كما التزمنا دخول علم البيان. قلت ليس المبحوث عنه في علم البيان هو المجاز والكناية، حتى يكون البحث فيه منحصرا بهما، بل المبحوث عنه هو طرق الاحتراز عن التعقيد المعنوي. إذا تتذكرون في أول الكتاب، في خاتمة مقدمة الكتاب، هناك عمد إلى تقسيم أو عمد إلى بيان الشروط التي تتوقف عليها بلاغة كل كلام، ثم بيّن العلوم التي تتكفل إخراج كل قيد وكل شرط على حدة، فلم يبقى إلا تحصيل المطابقة وهذه موكولة لعلم المعاني، والتعقيد المعنوي. ونريد من التعقيد المعنوي الموانع التي تحول دون الانتقال من اللفظ إلى المعنى. فليس المبحوث عنه في علم البيان هو المجاز والكناية حتى ينحصر البحث فيه بهذين، بل المبحوث عنه هو طرق الاحتراز عن التعقيد المعنوي الذي يمنع الانتقال من اللفظ إلى المعنى المراد. والمبحوث عنه هو الحرص على سهولة الانتقال من اللفظ إلى معناه. وهذا القدر من التعقيد موجود في كل استعمال، سواء كان استعمالا حقيقيا أو مجازيا، كناية أو تصريحا. غاية الأمر أن اللفظ إذا كان حقيقيا يعني موضوعا لمعناه بالوضع الحقيقي، وكان مختصا بمعناه بأن لم يوضع إلا لمعنى واحد، لم يحتج حينئذ في الانتقال منه إلى معنى إلا إلى العلم بالوضع. وإن كان حقيقيا ولكن مشتركا بين معان متعددة، احتاج إضافة إلى العلم بالوضع، إلى القرينة المعينة. فلما لم يكن للتعقيد المعنوي مناشئ كثيرة في الاستعمال الحقيقي، لم يبدو مزيد اهتمام به أو بها يعني بالحقيقة، وخصوا البحث حينئذ أو خصوا الاهتمام يعني جد وأهتموا حينئذ بالمجاز والكناية لكثرة الأسباب الموجبة لحصول التعقيد وصعوبة الانتقال وخفاء الدلالة. وبالجملة فيصدق أن الاستعمال الحقيقي مشروط في كونه مطابقا لمقتضى الحال على كونه خالصا من التعقيد المعنوي، كما يشترط ذلك في صحة الاستعمالات المجازية. فحتى عندما يأتي المتكلم باستعمال حقيقي فإنه لا بد أن يحرص على أنه لا يوجد صعوبة عند المخاطب في الانتقال من هذا اللفظ إلى معناه الحقيقي. وهذا يعني أن المتكلم حتى عندما ساق الكلام بطريق الحقيقة قد احترز عن التعقيد المعنى. غاية الأمر أن مناشئ التعقيد المعنوي في الاستعمالات الحقيقية مناشئ نادرة، ولذلك لم يهتم في البحث العلمي بها. لا أن الاستعمال الحقيقي لا تراعى فيه أغراض علم البيان، بل غرض علم البيان هو التحرز عن التعقيد المعنوي، أي التحرز عن وجود صعوبة تحول دون انتقال المخاطب من اللفظ إلى المعنى، سواء كان ذلك اللفظ موضوعا لذلك المعنى جيد بوضع مختص أو بوضع مشترك، أو لم يكن موضوعا له بل كان هناك تجاوز، وسواء كان الانتقال مباشرا أو غير مباشر. فيصدق حتى في حالة الاستعمال الحقيقي أن المتكلم قد تحرز عن وجود تعقيد معنوي، فهو قد راعى أغراض ومسائل علم البيان. نعم، في البحث العلمي وعندما يدون ذلك البحث لم يعتنوا كثيرا بذكر شروط الاستعمال الحقيقي لوضوح ذلك ولندرة مناشئ هذا التعقيد، وإن كان التعقيد بحيث يمكن أن يكون حاصل، بل لو كان التعقيد بحيث يكون ممتنعا في مثل هذه الاستعمالات، ولكن يصدق أنه لا تعقيد حينئذ. إذن فكما يصدق أن الاستعمال الحقيقي مشروط في كونه مطابقا لمقتضى الحال، مشروط بكونه خالصا من التعقيد المعنوي، كذلك يشترط أو يصدق على الاستعمال الحقيقي أنه مشروط في مطابقته لمقتضى الحال. بأي شيء؟ مشروط بالكونه خالصا من التعقيد المعنوي، كما يصدق على المجاز أنه مشروط بخلوصه من التعقيد المعنوي من غير فرق. وبالجملة فالكلام لا يكون بليغا إلا بعد أمرين: الأول أن يكون مطابقا لمقتضى حال المخاطب، وهذا موضوع علم المعاني، والثاني أن يكون بحيث لا يوجب صعوبة في الانتقال من الألفاظ إلى المعنى المراد، وهذا موضوع علم البيان. وهذا بخلاف الكلام في علم البديع، فإن الكلام قد يكون بليغا حتى مع خلوه عن المحسنات البديعية، فيكون البديع خارجا عن البلاغة، ولا ينافيه توقف رعاية المطابقة في بعض الأحيان على بعض المحسنات. ولذلك التفت عد أيضا من توابعها، ولم يقول أنه خارج وأنه أجنبي عن البلاغة، ومن جهة إمكان حصول المطابقة من دون تلك المحسنات بخلافه في علم البيان والمعاني، فلا يمكن أن تحصل المطابقة من دون رعاية موضوعي البحثين أو الغرضين المترتبين على البحثين. جيد، فالبديع لجهة إمكان أن يكون الكلام مطابقا من دون تلك المحسنات، فهذه المحسنات خارجة عن البلاغة، ولجهة التوقف حصول المطابقة ولو في بعض الموارد على بعض هذه المحسنات، لا على جميعها كما سوف يتضح، على بعض هذه المحسنات عدت البديع من توابع البلاغة. ولعله لذلك ذكر الجرجاني بعض مسائل البديع في كتابه أسرار البلاغة، مع كون الكتاب إنما عقد لمباحث علم البيان، حيث ذكر في آخر الكتاب الطباقة والجناس، وهما من المحسنات البديعية كما لا يخفى. ويؤيد ذلك ما سيأتي من أن المحسنات البديعية كثيرة بحيث يتعذر جمعها كلها أو كلها في كلام واحد، فلو كان علم البديع داخلا في صميم البلاغة لتوقفت بلاغة الكلام على رعاية مسائله كلها، بأن يكون الكلام الواحد مشتملا على جميع تلك المحسنات، فيلزم أن لا يكون كلام بليغ حينئذ من أول الأمر. وقد أشار الشارع إلى ما ذكرناه بقوله بقدر الطاقة، وفيه إشارة إلى أن هذه المحسنات بحيث لا يتسنى لأحد أن يجمعها في كلام واحد، وإنما يجمع منها في الكلام الواحد على قدر طاقته. إذا قد اتضح ذلك فقد عرف الماتن علم البديع بأنه علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة، وقد احترز بذلك عن علمي المعاني والبيان وعن الفصاحة بالتفصيل الذي تقدم. ثم بين أن مسائل البديع إنما تحسن الكلام بعد رعاية هذه العلوم جميعا، وقد عرفنا أن البعدية ها هنا إنما هي بعدية بحسب الملاحظة والتحليل الذهني وليست بعدية بحسب الوجود، وإلا فإن المتكلم يأتي بكلامه دفعة واحدة بحيث يكون خالصا من التنافر، جيد، في الوقت الذي يكون مطابقا في الوقت الذي يكون معه حسن عارض. بقي في هذا التعريف جملة من الأمور، شوف نقرأ التعريف حتى نقف على ما نريد أن نقف عليه. قال: هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة. ها هنا جملة من الأمر الأول في قوله علم، حيث أخذ العلم في الحد وفي التعريف، وقد ذكرنا سابقا أن للفظ العلم عندما يؤخذ في التعريف احتمالات أربعة: الأول أن يكون العلم بمعنى التصور، والثاني أن يكون بمعنى التصديق، جيد طبعا، أو خمسة: الثالث أن يكون بمعنى الإدراك الشامل للتصور والتصديق، المعنى الرابع أن يكون العلم هنا بمعنى الملكة، جيد، وحينئذ يكون مقولة الكيف، أو أن يكون، أو الخامس أن يكون العلم هنا بمعنى المسائل. ولكن في مقام الإثبات هنا لا يصلح لفظ العلم سوى لاثنين من هذه المعاني الخمسة. المعنى الأول أن يكون المراد من العلم في قوله علم يعرف به إلى آخره، أن يكون المراد من العلم الملكة، كما يقال فلان عنده علم البديع، أو هو عالم بالبديع، بمعنى أن له ملكة يستطيع من خلالها أن يستكشف وجوه التحسين، أي وجوه الحسن في كلام العرب. ولكن هذه الملكة إنما تحصل لصاحبها من دراسة مسائل البديع وتصورها ورعاية أحكامها في رتبة سابقة. فإذا فسر العلم هنا بمعنى الملكة، فالملكة إنما تحصل لصاحبها بعد دراسة المسائل وتصورها والتصديق بها، بل ورعاية أحكامها أيضا. فلا بد من تصور المسائل والتصديق بها ورعاية أحكامها لتحصل بعد ذلك ملكة تخول صاحبها لأن يستكشف وجوه الحسن في كلام العرب. فإنه حينئذ تتمكن النفس من استكشاف الجزئيات الخاصة بعلم البديع، وتميزها حينئذ عن غيره. وهذا بخلاف ما إذا جعلنا العلم هنا بمعنى نفس المسائل، لأن المراد حينئذ من العلم المسائل التي توجب حصول تصور عن وجوه التحسين، فيكون التعريف لنفس المسألة البديعة حينئذ، جيد. فيكون المراد من قول علم يعرف به وجوه تحسين الكلام إلى آخره، أي المسائل التي بسببها يحصل تصور عن وجوه التحسين. ولكن تفسير العلم هنا بمعنى نفس المسائل إنما يصح إذا أريد بالوجوه في قوله وجوه تحسين الكلام، إذا أريد بالوجوه النكات البلاغية المترتبة على تلك المسائل. فمعرفة الوجوه بمعنى الوقوف على أوجه المبالغة ونكات الحسن الكامنة في تلك المسائل. ليش؟ ليكون المعنى حينئذ أن البديعة عبارة، شوف، علم يعرف به وجوه التحسين، فيكون التقدير أن علم البديع جملة من المسائل يلزم من تصورها، يعرف بها، يلزم من تصورها الوقوف على أي شيء؟ على أوجه المبالغة في تلك المسائل. تمام؟ وأما إذا فسرت الوجوه على أنها نفس المسائل البديعة من الطباق والجناس والمشاكلة والمقابلة وغير ذلك، يعني لو قيل إن الطباق هو وجه من وجوه التحسين، والطباق وبنفسه مسألة من مسائل علم البديع، فإذا فسرت الوجوه على أنها نفس المسائل فلا يصح حينئذ تفسير العلم بمعنى نفس المسائل، لأن الوجوه بهذا المعنى هي نفس المسائل، فتكون المسائل سببا لمعرفة نفسها، وهو واضح البطلان. ولعله لذلك اتفق الشراح على تفسير العلم هاهنا بمعنى الملكة، مع وضوح كون الملكة متأخرة عن وجود المسائل وعن تصورها وعن التصديق بها، بل وعن رعاية أحكامها أيضا. واضح صار؟ إذن التفت، إذا قلنا إن العلم المأخوذ في التعريف هاهنا بمعنى نفس المسائل، فلا يمكن أن يكون المراد حينئذ من الوجوه، من وجوه التحسين، نفس مسائلها أيضا. وهذا بحيث يمكن أن يراد، لأن نفس الطباق هو من وجوه تحسين الكلام، جيد، والجناس من وجوه تحسين الكلام، فلو كان المراد من وجوه التحسين نفس المسائل أو نفس المسائل، لازم أن يكون التعريف دوريا، إذ يكون المعنى جملة من المسائل يعرف بها نفس المسائل، ولا يكون الشيء سببا لتصور نفسه. تمام؟ أما إذا حملت وجوه التحسين على أن المراد هي وجوه الحسن في تلك المسائل، بعبارة ثانية، تارة نبحث عن معنى الطباق وعن حده وعن أمثلته، وهذا بحث في نفس المسألة وتصور لنفس المسألة، وتارة ثانية نتساءل عن السر في عد الطباق محسنا، أي نتساءل عن الوجه الذي لأجله كان الطباق حسنا ومورثا للكلام حسنا. فإذا حملنا وجوه التحسين على أنه نفس المسألة لازم كون التعريف دوريا، وإلا يصح بلا إشكال. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. الأمر الثاني في قوله يعرف به، شوف، قال علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد المطابقة ووضوح الدلالة، قال يعرف به، والحاصل أن المعرفة لها إطلاقات متعددة، فمنها أن تطلق المعرفة على إدراك الجزئيات في قبال العلم الذي يقال حينئذ على إدراك الكليات، ولذلك يقال أعرف زيدا ولا يقال أعلم زيدا، إلا أن يقال أعلم بوجود زيد، لأن التشخص حينئذ حصل في متعلق العلم، هو نفس الوجود لأن الوجود به التشخص. تمام؟ ومن هذه الإطلاقات أن تطلق المعرفة وتكون في مورد التصديق في قبال العلم، حيث يطلق في موارد التصور، ولذلك يقال عرفت الله ولا يقال علمت الله، لأن معرفة الله بمعنى التصوري لما لا مشاحة فيه، وإنما المشاحة في التصديق بوجوده. جيد، إذن فمن إطلاقات المعرفة أنها تطلق على خصوص الجزئيات والعلم يقابله فيطلق على الكليات، ومن إطلاقاتها الأخرى أن تطلق المعرفة على ما يختص بالتصديق فيكون العلم في مقابلها مختصا بالتصور. ولكن الماتن ها هنا لا يريد من المعرفة ما يقابل التصور، وإنما يريد من المعرفة ها هنا الإطلاق الأول، وهو كونها مساوقة للجزئيات، أو فقل كون متعلق هذا العلم جزئيا. فجاء بلفظ عرفة للإشعار بأن متعلق الإدراك في هذا العلم هو الجزئيات، كما في البيان والمعاني وفي سائر علوم اللغة العربية، لأن هذه المسائل إنما انتزعت عن كلام العرب، وكلام العربي كله جزئي لاختصاصه بزمان ورود الكلام ومحاله. جيد، فقد جاء بلفظ عرفة واستعمله بما يناسب إطلاقه الأول، وهو كون المعرفة هنا مقولة على الجزئيات. ولعل الشارح لما وجد اشتراكا في إطلاق لفظ المعرفة، إذ تارة تطلق على الجزء فيقابل الكل، وتارة تطلق على التصديق فتقابل التصور، فلما وجد اشتراكا في إطلاق لفظ المعرفة نبه على أنه لا يراد من المعرفة ها هنا التصديق. جيد، يعني ما يقابل التصور، بل المراد ما يقابل الكل. ولذلك عندما فسر لفظة عرفة أو يعرف قال أي تصور، فلما فسر المعرفة بمعنى التصور علم أنه لم يضعها أو أنه لم يستعملها بمعنى التصديق، فلا يكون قد أراد الإطلاق الثاني وإنما أراد الإطلاق الأول. واضح صار أولا؟ طيب، هذا تمام الكلام في الأمر الثاني. الأمر الثالث، علق الشارح على هذا التعريف عند قوله وجوه تحسين الكلام، قال أي يتصور معانيها ويعلم أعدادها وتفاصيلها، شوف، بقدر الطاقة. وقد أشار بهذا القيد إلى أن المحسنات البديعية بحيث لا يمكن جمعها في تعريف واحد. جيد، الأمر الرابع في قوله وجوه تحسين الكلام، قد عرفنا في علم النحو أن الإضافة إلى المعرفة توجب تعرف المضاف أو توجب تعريف المضاف، وأن يكون ذلك المضاف حينئذ في رتبة ما أضيف إليه، إلا أن يكون علما. وحينئذ ففي قول وجوه تحسين الكلام، الوجوه قد أضيفت إلى تحسين، وتحسين قد أضيفت إلى الكلام، والإضافة إلى المعرف بأل في رتبة المعرف بها، وحينئذ فكأن وجوه تحسين الكلام مش كأنه صارت معرفة بالألف واللام، فكأن ما قال إنه علم يعرف به الوجوه، فيقع الكلام في أن هذه الألف واللام حينئذ المقدرة. هي أي نوع من أنواع آل التعريف؟ فأجاب الشارع بأن الألف واللام ها هنا عهدية، وهي للإشارة إلى الوجوه التي تحدث عنها الماتنوان في آخر المقدمة وقبل الشروع في علم البيان، عند قوله ويتبعها هناك وجوه أخر تورث الكلام حسنا وقبول، أي ويتبع البلاغة. شوف ويتبعها يعني ويأتي بعدها، ويأتي بعدها تباعا، وجوه إلى آخره. وبهذا يندفع الإشكال الذي ذكره البعض. نخففها أو دفيت أو خفف أو أطفي شخني استشهدت. وبهذا يندفع الإشكال الذي ذكره البعض من أن وجوه تحسين الكلام مجهولة، فيلزم حينئذ أن يكون المعرف مجهولا، لأننا قد عرف لنا علم البديع بأنه علم تعرف به وجوه تحسين الكلام، ووجوه تحسين الكلام لا علم لنا بها. جيد. والجواب أن المراد هي الوجوه المعهودة التي سبقت الإشارة إليها، فالإضافة ها هنا عهدية، لا بمعنى أن نفس الإضافة تتصف بكونها عهدية، ولكن الإضافة هنا لما كانت إلى ما فيه الألف واللام فصار المضاف بمنزلة ما فيه الألف واللام، وما فيه والألف واللام إنما يدل على معين بواسطة العهد، فصارت الإضافة عهدية. جيد. وهي وهذه الوجوه معهودة قد سبقت الإشارة إليها بقوله ويتبعها وجوه أخر تورث الكلام حسنا، وين؟ في آخر مقدمة الكتاب، فإن في ذلك تصريحا بأن الكلام إنما هو عن المحسنات الحاصلة بعد المطابقة، لأنه قال هناك ويتبعها وجوه أخر إلى آخره. ولكن حينئذ يلزم أن يكون قوله بعد ذلك هنا في التعريف بعد المطابقة ووضوح الدلالة، يلزم أن يكون تأكيدا، قيدا تأكيديا. ليش؟ لأنه قد مر الاحتراز عن بالعهد في قوله وجوه تحسينه في الكلام. إذا الفرق شوف، هو قال علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد المطابقة، تمام، بعد المطابقة ووضوح الدلالة. ثم إنكم قد جعلتم وجوه تحسين الكلام في رتبة المعرف بالألف واللام، ثم حملتم الألف واللام على كونها عهدية، فالمراد إذن من وجوه تحسين الكلام تلك الوجوه التي قال إنها من توابع البلاغة، أي التي تحصل بعد المطابقة. ويلزم حينئذ أن يكون قوله بعد ذلك بعد المطابقة ووضوح الدلالة أن يكون هذا القيد قيدا تأكيديا وليس احترازيا. ولذلك ذهب الشراح إلى أن قوله في التعريف بعد المطابقة ووضوح الدلالة متعلق بتحسين. جيد. أي إن التحسين إنما يحصل بعد المطابقة، وقالوا هذا الظرف وهو قولهم بعد المطابقة هذا الظرف لغو، فوقع الكلام في أنه ما هو المراد من الظرف اللاغو. تأتي تتمة ذلك، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
That's right.